صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب العظيم ذكر أنواع الشرك، ثم بدأ بذكر ذرائعه والوسائل التي تفضي إليه، وأبدى وأعاد، وذكر هذه التراجم العظيمة الدالة على فقه رحمه الله وحسن استنباطه وعمق علمه. فإن أهل القبور إنما عظموها وغلوا في أهلها اعتقادا منهم أن غلو أن طلب الحاجات عند الله من الله عندها مستجاب مقضي، وأن الدعاء لله عندها مستجاب، وهذا كله من وسائل الشرك. فضلا من أن بعضهم يرى أن سكان القبور يشفعون لمن دعاهم وينفعون من دعاهم ويبرجون هم من دعاهم إلى غير ذلك من الضلالات والخرافات. فجاءت هذه الترجمة: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ إذا كان الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد في إنسان عبد الله وحده، دعا الله، سجد لله، صلى لله، لكن أوقع تلك الدعوات وتلك الصلوات عند القبور اعتقادا منه أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد، وأن الصلاة عندها أفضل. هو لا يعبد أرباب القبور، ولكن يرى للعبادة عند القبور مزية وفضلا زائدة عن ما سواه من البقاع. وهذا من أقوى وأشد وأعظم وسائل الشرك. فإن الشرك إنما أتى من هذا القبيل: ذرائع ووسائل، ثم وقوع في المحذور. فمن اعتقد أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء في المساجد فهذا مصادمة لشرع الله ومناقضة له. ولو كان لا يدعو إلى الله إلا الله فلا يجوز أن نجعل الدعاء عند المقابر، ولا الصلاة لله عند المقابر، بل نرتبع بالصلاة والدعاء إلى أن تكون بعيدة عن القبور وأهلها، حذرا من الشرك والوقوع فيه. باب ما جاء من التغليظ، أي من النهي الأكيد، في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف حال من عبد ذلك الرجل ودعا ذلك الإنسان وصلى لذلك الإنسان وزعم أن ساكن القبر يشفع له عند الله وأنه يقربه إلى الله زلفى؟ وتلك عقيدة جاهلية العرب التي بعث النبي بالإنكار عليها، كما بعث الأنبياء والمرسلون بالنهي عنها. ذكر المصنف أحاديث أربعة. الأول حديث عائشة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت للنبي، وهي هند بنت أبي أمية، أنها رأت كنيسة بالحبشة أثناء هجرتها الهجرة الأولى والثانية من مكة إلى الحبشة بعدما اشتد أذى قريش على النبي وأتباعه ومن سار على طريقه، فأذن النبي بالحبشة هجرتين الأولى والثانية، ما رجع كثير منهم إلا في العام السابع من الهجرة، خرجوا فرارا بدينهم وخوفا من أن يفتنوا على دينهم من قبل كفار قريش الذين آلوا النبي وأتباعه والمستضعفين من أصحابه كما هو معروف. ذكر في الكنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شراء الخلق عند الله. هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا صوره وجعلوها في ذلك المسجد ليقولوا للناس هذه صور صاحب القبر المعروف المشهور المذكور، فهيا بنا نصلي فيه، وهيا بنا نتحرى الدعاء فيه، وهيا بنا ندعو صاحب القبر ونقول يا سيدنا اشف مريضنا واقض ديننا وفرج همنا واقض حاجتنا وأذل عدونا. هذا هو عين الضلال وعين الكفر، لأن الله ما خلقنا لنعبد غيره ولا لتتعلق قلوبنا بغيره، إنما خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهؤلاء جمعوا بين وسيلتين، بناء المساجد على القبور، وبناء المساجد على القبور حرام بإجماع المسلمين لدلالة النصوص السنة الصحيحة الصريحة على ذلك. وفعل أهل الكهف فيما قال الله عنه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا جاء في ذم ولم يجي في مدح. بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. إذن فالبناء على البناء وعلى البناء المساجد على القبور يفعله شرار الخلق لا خيارهم. تصوير صور المعبودين والمبني عليهم المسجد وجعلها في المسجد للذكرى كما يزعمون هذا من فعل شرار الخلق. الصلاة في المسجد المبني على القبر لا تجوز، حرام باطلة، لأنها صلاة في غير موضع طاعة، إذ الواجب أن تكون المساجد خالصة لله وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالبانون للمساجد على القبور إنما حملهم الغلو فيها ورفعها فوق منزلتها، كل هذا من الضلال والمغالطات والأمور المخلة بالشرع. فلا يزال الشيطان بأولئك حتى يعبدوا سكان القبر ساكن القبر ويذبحوا وينذروا له ويعتقدون النفع والضر بسببه، وكل هذا من الجهل والضلال. طهر الله بلاد الإسلام من هذه الأوائل. قال الشيخ: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فإن الصور وتعليقها وتعظيمها يؤول إلى أن تتخذ أربابا من دون الله. ولهذا لعن المصورون، وأخبر النبي أن من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ بها الروح، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه.
حديث عائشة قال: لما نزل برسول الله، أي نزل به الموت وأزف رحيله من الدنيا وانتقاله منها إلى الرفيق الأعلى، وصلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق نصح للأمة وإرشادا لهم وسعيا في هدايتهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته، ما وجد لذلك سبيلا، جاد ومجتهد في ذلك، داع إلى توحيد الله، فابتدأ نبوته بالدعوة للتوحيد، وختم حياته بالدعوة إلى التوحيد. لما نزل به ملك الموت جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. خميصة رداء، مرة يغتم به مرة يطرحه، كرب السياق، ويقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات. ولهذا تقول عائشة: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. عنده ركوة من ماء يضع بيده مسح وجهه ويقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات، الله أكبر، إن للموت لسكرات. فإذا اغتم كشفا، فقال وهو على ذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر كرب السياق وقرب خروج الروح من الجسد، ما منعه من أن يحذر أمته مما يخافه عليهم من وسائل الشرك وذرائعه، يحذرهم ناهيا لهم مخلصا لهم خائفا عليهم، فيقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكأنه يقول يحذرنا، فيقول: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. انظر عظيم التحذير. يقول لهم: لعن الله اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا قبور مساجد، ولولا حذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ المسجد. لولا كلامه هذا وتحذيره لأبرز الصحابة قبره وجعلوه في البقيع، لكنهم خافوا من الجهال وضعفاء البصائر ومن يأتون يعظمون قبره ويطوفون به. وقد سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاه وأحاطه بجدران ثلاث ومنع اتصال الناس به. فالصحابة لما رأوا غضبه واشتداده على بان القبور على المساجد لم يجعلوا قبره بارزا، بل أخفوه ودفنوه في حجرته، ودفنوا معه أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. قال وقد نهى عنه في آخر حياته كما سبق لنا، ثم لعن وهو في السكر بالسياق من فعل، والصلاة عدها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وكل موضع أدي المسجد وكل موضع قصر العباد مسجد، يعني معناه أن من أتى القبر ليصلي عنده فيقول إن هذا قد اتخذ القبر مسجدا، وإن لم يكن بناء، مجرد فعل الصلاة عند القبور وتحليها يعتبر من البدع والتي هي أعظم من كبائر الذنوب. وحد جندب قال صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى
جندب بن عبد الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت
قبل أن يموت بخمس أيام ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الخلة غاية المحبة، فهو يقول أن محبتي الحقيقية الكاملة إنما هي لله، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة خالص المحبة، واتخذ محمدا خليلا. فقال إني أبرأ إلى الله أن يكون خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ وهي خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول لو كنت خليلا لكان أولاكم بهذه الخلة والمحبة الخالصة هو الصديق عبد الله بن قحافة رضي الله عنه، سيد الأمم بعد الأنبياء، وأول من يدخل الجنة بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال نعم، ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد
قبور مساجد.
نعم،
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا صريح في تحريم المساجد عن القبور، ولهذا بلادنا خالية منها كله. أما ما في المسجد النبوي فإنما ما هو منفصل، الحجة منفصلة بحيطان مستقلة لا صلة لها بالمسجد.
ثم إنه لعن وهو في السياق ما فعله.
أما مسعود حديثه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الخلق ورذائل الخلق من تدركهم الساعة وتقوم عليهم القيامة. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الريح تأتي وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وكذلك من شرار الناس من يتخذون القبور مساجد، فإنهم من شر الخلق حيث طمسوا معالم التوحيد وعبدوا غير الله وغلوا في الصالحين غلوا أخرجهم عن الطريق المستقيم.
والذين يتخذون القبور مساجد. فيه مسائل، الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية البائع.
قل لو قال أنا ما قصد شر، أنا بس أصلي في هذا المكان، أنا مالي علاقة، قلنا وإن كان، لا بد أن تبعد صلاتك عن القبر ودعاءك عن القبر حتى قبل سلمت عليه، فاجعل الدعاء للقبلة ولا تجعل دعاءك مستقبل القبر.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يفتفي بما تقدم.
يعني نهى في الحياة ونهى قبل الأيام، وآخر لحظة من لحظات الحياة ينهى عن هذا الأمر.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم، خاف على أمته، قال لا تتركوا مساجد، لا تتركوا، حذر العموم ليفهموا منه أن قصر أيضا قبر.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم، كل هذا مفهوم. هو قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
يعني لما قال إني أضرع الله أن يكون لي من خليلة فإن الله اتخذ ابن خليلة، الجهمية ينكرون ذلك، ينكرون أن يحب أن يكون الله يحب ويحب، والخوارج هم الذين غلوا في من غلوا فيه حتى رفعوا عن منزلته، فغلوا بآل بيت رسول الله حتى رفعوهم عن منزلة البشرية وصرفوا لهم حق خالص حق الله.
العاشرة أو الحادية عشرة الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم، كل أعلى المحبة. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
الحمد لله. السلام.
نستسمح سماحة شيخنا بأن ننتقل إلى مدينة الرياض لاستقبال أسئلتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قول في ذمتك وقول أمانة، وهل هي شرك؟
قول في ذمتك له قسم، يعني في عهدتك في التزامك ليس شرك، قول أمانة عندك يعني حافظ عليها ليس بالشرك. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول شخص يصلي في المسجد ثم يعود إلى بيته فيصلي بأهله إماما، فهل هذا جائز؟ بارك الله.
لا مانع من ذلك. كان معاذ يصلي مع النبي العشاء ثم يعود ويصلي بأهله بجماع بأهل يعني حلته العشاء، هي لهم فرض وله نافلة.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول سمعت أن الحاكم الذي شرع قوانينا وحكم بها وقع في الكفر الأكبر، فهل هذا صحيح؟
سمعت، أعيد سؤالك.
يقول: سمعت أن الحاكم الذي شرع قوانينا وحكم بها وقع في الكفر الأكبر، فهل هذا صحيح؟
يختلف هذا، أحيانا يكون جاهلا بالأمر أو لغرض ما من الأغراض، وأحيانا يكون ليقرره، فيختلف حال من حال. نسأل الله الثبات.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز حضور صلاة التراويح علما أنه تقام فيها بين كل 4 ركعات تسبيح جماعي بصوت واحد ومرتفع، مع العلم أن هناك مساجد أخرى ليس فيها هذا العمل؟
والله إذا كان المسجد في جهر بالتسبيع بعد كل تسليمتين وسليمة وفيه هذه بدعة، ابحث عن مسجد آخر إن كان بإمكانك تنصح هذا الإمام وتحذره، ولا ابحث عن مسجد آخر.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه: هل يجزئ الغسل في شكله الواجب للصلاة لغير الجنب؟
لا، هل يجزي؟
يقول هل غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لغير الجنب؟
إذا اغتسل غسل الجنابة ناويا الحدث الأكبر والأصغر وتمضمض واستنشق أجزأه ذلك.
بارك الله فيكم. نستسمح سماحة شيخنا في عرض أسئلة الحضور. السؤال الأول يقول: كيف نوفق بين من فاتته صلاة الجنازة في المسجد يأتي يصليها في القبر وبين عدم الصلاة عند القبور؟ يقول: كيف نوفق بين من فاتته صلاة الجنازة في المسجد ويأتي يصليها في القبر وبين عدم الصلاة عند القبور؟
ما في فرق، ما في اختلاف. المنهي عنه الصلاة النافلة أو الفريضة تعبدا بها، أما الصلاة على القبر ما فيها ركوع ولا سجود، فيها فقط الفاتحة والدعاء والتسليم، فيميل صلاة كاملة هي صلاة جنازة فقط، ليس الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود.
أتابكم الله. هذا السؤال من المغرب.
ثم النبي كان يصلي على الميت قبله، لما توفيت الأم السوداء كان تقوم المسجد ولم يخبر النبي القنبي، فلما سأل فقد سأل عنها فقال: دلوني على قبرها، ألا آذنتموني؟ دلوني على قبرها، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم.
أتابكم الله. يقول هذا السائل من المغرب، يقول: بعض ممن يبيعون اللبن عندنا يضيفون إليه قليلا من الماء بحجة أن ذلك ضروري يساعدهم على تجميع السمن. يقول: ممن يبيعون اللبن عندنا يضيفون إليه قليلا من الماء بحجة أن ذلك ضروري ويساعدهم على تجميع السمن، فهل يجوز لهم ذلك مع العلم أنه إذا ترك هذا اللبن مدة من الزمن يطفو الماء، فهل إذا أخذ من هذا الماء الطافي بمقدار الذي أضافه تبرأ ذمته؟
المهم أن هذا غش، يجب أن يبيع اللبن خالصا من الشوائب ولا يجوز غشها، ما يجوز هذا، أن غشنا ليس منا.
أتابكم الله. يقول: هناك مجموعة من الشباب يجعلون لهم برنامج عبادة، ومنها زيارة المقابر للموعظة يوم الجمعة، فهل هذا جائز؟
القبور، النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإن كان زيارة دعاء الأموات والترحم من جائز، وإن كان زيارة لألقي لقاء الخطب والمواعظ ما يجوز.
أثابكم الله. يقول: ما حكم جلوس المرأة مع أخ زوجها بحضور زوجها علما أنها بكامل زينتها لابسة البرقع ويتجاذبون أطراف الحديث والتغنج في الكلام؟
والله ينبغي الحذر من هذا الشيء، لأن هذا قد يؤدي إلى شيء لا تحمد عقباه، والشيطان حريص على إفساد دين العبد.
حفظكم الله. يقول: كيف يدفع الإنسان الوسواس في العبادة؟
لا يثبت إليه، يصبر عنه، كف عنه، يبتعد عنه، لا يثبت إليه.
أتابكم الله. يقول أنا أريد أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فما هو الكتاب الذي تنصحون بتوزيعه أو إعادة طبعه؟
كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، العقيدة الصحيحة وما يضاد بشهادة ابن باز، كلها خير إن شاء الله.
وهل توزيع الكتب من العلم الذي ينتفع به الإنسان بعد موته؟
إن شاء الله.
يقول في المسجد النبوي يسمح للنساء بزيارة الروضة للصلاة فيها، فهل يسوغ للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟
لا يجوز لها ذلك.
حفظكم الله. يقول السائل: من أعلى منزلة، الأنبياء أم الملائكة؟
والله مسألة في هذا بس ما نتيجة. لا شك أن الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، قال رسلا مبشرين ومنذرين. فالرسل الأنبياء والرسل لهم فضل عظيم. وما أرسلنا من قبلك من رسل يحيي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل لهم فضل عظيم. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، فهم صفوة الخلق، خيرة الخلق، ولكل وظيفة ولكل عمله.
أفادكم الله. يقول: هل يجوز إقامة صلاة الليل أو غيرها من الصلوات النافلة كالضحى في الجماعة لقصد التربية؟
مرة جائز، مرة واحدة من نحو ذلك، أما اتخاذه عادة فلا.
ما حكم تشغيل شريط تلاوة القرآن بمكبر الصوت؟
والله في إشغال الناس، ينبغي كل يقرأ على قصد طاعته.
كيف أتوضأ إذا كانت في يدي ساعة أو خاتم لا أريد خلعها؟
حركوا حتى يدخل الماء بينه.
أثابكم الله. شيخنا يقول: إذا فاتت رجل صلاة الجماعة ثم أتى معه من فاتته الصلاة ليصلي، هل في ذلك خلاف؟ أي جماعتين في المسجد؟
لا من يصلح، لا بد أن تكون جماعة واحدة. إذا صلي انقضت الجماعة الأولى يقيم جماعة ثانية.
أثابكم الله. يقول: إقامة ثلاثة أيام للأزاء بنية انتظار المسافرين القادمين من بلاد بعيدة، علما بأن العشاء من أهل الخير وليس هناك عبادة مخصوصة من قراءة قرآن وغيرها.
شيء كذي مشقة، تكليف الناس الآن وما يصلح.
يقول: مات صديق لي، فهل يجوز أن أعتمر عنه وهل يجزي ذلك؟
إذا اعتمرت عن نفسك جاز أن تعتمر عن صديقك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.